بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. لعلكم تذكرون بقي عندي من يوم الجمعة الأخ أحمد من أبوظبي والأخ محمد من الشارقة أيضا، لم أستكمل أسئلة الأخ محمد لأن سأل ثلاث أسئلة بقي له سؤال واحد. عموما بالنسبة للأخ أحمد بارك الله فيك، هو سأل يريد يعني شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، إلى آخر الحديث. أخوي أحمد بارك الله فيك، هذا الحديث جاء في السنن، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال في أوله: إني أرى ما لا ترون. فالله جل وعلا يري نبيه من خلال الوحي ما لا يري غيره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كبقية إخوانه الأنبياء يطلعه الله جل وعلا على بعض الغيب من خلال جبريل عليه الصلاة عليه السلام، يطلعه على بعض الغيب، ولذلك قال: إني أرى ما لا ترون. ثم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صوت الرحل لما يجلس عليه الراكب، أو الشيء مثلا الخشبي الذي يوضع عليه ثقل يصدر صوت من شدة الحمل الذي عليه. والمقصود بأن السماء أطت، بدأ لها صوت من كثرة الملائكة عليهم السلام الذين يضعون جباههم سجدا لله رب العالمين. أطت السماء وحق لها أن تأط، حق لها، لأنه جاء في الحديث الآخر: البيت المعمور وهو الذي مسامت للكعبة في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. الله أكبر، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. يعني لو افترضنا الآن أخذنا بظاهر العدد، مع أن بعض العلماء يقولون العدد غير مقصود، يعني أراد الله عز وجل الكثرة، ولو أخذنا 70,000 ضربناها بعشرة أيام مثلا كم يظهر؟ وهذا يدلنا على عظيم خلق الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: ويخلق ما لا تعلمون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. والمعنى بأن الملائكة من شدة خوفهم من الله واستجابتهم لله يسجدون له سبحانه وتعالى. والملائكة عبد نوراني مخلوق لطيف يصعد وينزل بأمر الله عز وجل، ولهم وظائف، وأهم ما وصفهم الله عز وجل به أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسجدون لله. وهذا يدلنا مثل ما ذكر أخونا أحمد بارك الله فيه على قيمة السجود وقيمة الصلاة لله عز وجل. فما من شيء في هذا الوجود في هذا الكون، ما من مخلوق إلا وهو يسبح لله عز وجل، تسبيح اضطرار أو تسبيح اختيار. ما من مخلوق إلا وهو عبد لله، عبودية اضطرار أو عبودية اختيار. أما عبودية الاختيار فهم أهل الإسلام والإيمان على مرور العصور والأزمان، وأما عبودية الاضطرار فما من شيء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه يسمى عبودية الاضطرار. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والمعنى بأن الصلاة لها قيمة عظيمة في الإسلام، ولذلك الله عز وجل فرضها على جميع أنبيائه ورسله، وأكمل الناس في موضوع الصلاة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا ولبكيتم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولما تلذذتم بالفرش أو بالنساء ولا خرجتم إلى الصعودات، يعني الطرق، تجأرون إلى الله بالدعاء أو تجأرون إلى الله، يعني تدعون الله سبحانه وتعالى. طيب أعتذر منكم لأني مكالمات عندي تنتظر. تفضل أخوي. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم
أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يطول بعمرك إن شاء الله.
مرحبا، أهلا وسهلا أخوي. مرحبا.
بسألك، عندي سؤال. كان عندي ولد يا شيخ يتحفظ بالتحفيظ بالعصر في المسجد، ودعا له الأستاذ حقه.
اي.
واتصلوا لهناك، ورحت لهناك اعتذرت انا للأستاذ حقه، وقلت للولد تعتذر له؟ حلف يقول والله ما اعتذر له.
اي.
وروحت للبيت كلمت امه، قلت له الولد عايز يعتذر للشيخ، لكن والله ما عاد يروح التحفيظ، حرام ثلاث ما يروح التحفيظ، حرام حلف مرتين ان ما عاد يروح التحفيظ.
اي نعم.
وما ادري كيف يعني، هو والولد الحين عاد يبغى يروح يقول يا ابا انا بروح اعتذر للاستاذ وروح التحفيظ وانت حلفت علي، ما ادري كيف يعني.
اولا ايش هو عمل مع الاستاذ؟ ايش عمل هو؟
زعل وهو كذا يقول له ليش ما نجحكني.
اي زعل. طيب وانت لما قلت حرام علي بالثلاث تقصد ما الطلاق يعني؟
إيه قلت لا لما حلف الطلاق قلت حرام، قالت ضربك وقالت امه لا اتخذ هذا، قلت لما دم ما رضاش اعتذر حرام ثلاث ما يروح التحفيظ، حلف مرتين قلت حرام ثلاث ما يروح التحفيظ.
وانت وش قصدك بحرام؟
يعني يقول انه ما عاد يروح التحفيظ.
ما قصدك تطلق زوجتك يعني؟
لا 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 لا، قصدي انه ما يروح التحفيظ.
طيب يا ابو عبد الله،
وانا كنا انا معصب وكذا اعتذرك انا للاستاذ، قلت يا استاذ انا بعتذر لك بدل الولد.
مين.
وانا اسلمك على الاستاذ واعتذرك له، ورجع قلت للولد اعتذر له، قال والله ما اعتذر له. بعد ما لما خرجت من المسجد قلت للولد والله ما اعتذر. وصلت للبيت قالت امه وش في؟ قلت لها كذا كذا، قالت خلاص، قلت لها لكن والله ما عاد يروح له، والله ما عاد يروح، وحلف مره حرام ثلاث ما يروح. تعذب بالشيطان قلت حرام ثلاث ما يروح.
وضحت يا ابو عبد الله، وضحت. ابشر تسمع الجواب بعد قليل ان شاء الله.
الله يستر عليك ويسهل امرك.
وياك. ابو مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحفظك يا شيخ. سؤالين. السؤال الاول بالنسبه للرهن الذهب، مثلا لو اخذ مثلا ابيع ذهب ومن ثم اتفق مع رائع المحل مثلا ان مثلا اذا بعت مثلا سعر معين اجي بعد شهر واشتري منه بنفس القيمه او انه يفرض علي 10%.
لا ما وضح السؤال ابو مريم، اعيد السؤال لو سمحت. انت ذكرت الان الرهن، شو علاقه الرهن؟
الرهن الذهب اذا مثلا الحين حاليا لو انا بروح ابيعه
يعني. اصبر شوي علي، انت عندك ذهب رايح تروح للصايغ تبيعه؟
اي نعم.
طيب.
واتفق معي ان اذا مثلا اعطيت مثلا نص القيمه اللي ما هو مثلا قيمته الاصلي، انه يرهن لي بعد شهر مثلا بالضبط بدون ما اتاخر عليه ولو دقيقه واحده فقط، اشتري منه في نفس القيمه اللي بعتها منه مثلا هذا الشهر، ويعطيني 10% مثلا من الخصم يعني.
اي يعني يشتري منك لكن يعطيك نصف القيمه.
نصف القيمة. اي نعم. لأنه يقول عنده خصم 10%. نعم.
وبعدين؟
وبعدين أشتري منه، يعني أشتري منه هذا اللي بعته أنا.
ترجع تشتري منه؟
أشتري منه نفس اللي بعته هذا مثلا هذا الشهر.
طيب والبقية، بقية نصف القيمة الذهب؟
لا هو مثلا زي ما تقول يعني حلق، يعني هو زي الحلق يعني.
كيف حلق يعني؟ نعم.
يعني حق نساء مثلا الحلق.
لا ما تكلم على طبيعة الذهب. أنت تقول لي الآن أبيعه ويعطيني نصف القيمة وبعدين يرد لك نصف القيمة.
مثلا الآن يعني أنا بعته 600 ريال مثلا. جيت في نفس الشهر الثاني.
أيوة.
اشتريته منه 600 بالضبط.
أيوة. أيوة. وفي اتفاق بينكم على أن أبيعك إياه الآن 600 ترجع لي 600.
أيوة نعم.
وش الفائدة يا أخوي؟ وش الفائدة؟
هو يقول عنده حس مثلا 10% وزي كذا يعني.
طيب انت الان ترجع وتاخذ ب 600 نفس الشيء.
لا 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 لا، هو اساسا يا طويل العمر ب 600 انا بعته. أيه. يقول لي الشهر الثاني اذا مثلا تاخرت ساعه ولا اهم شيء جيت نفس الساعه نكون نحسب لك 10% فقط، اذا كان مثلا اعاده 600 نخصم لك على 10% يعني.
طيب ابشر يا ابو مريم.
والسؤال الثاني يا طويل العمر، بالنسبه يا طويل العمر اللي عندهم زي الصور حق الفلاين وصور مثلا صور لاعبين وغيره ما شابهه، او مثلا بعضهم يجي المسجد يا طويل العمر ويصلي جنب المصلين وريحته زي ما تقول يعني الدخان زي كذا، هل أقطع الصلاة وأروح أصلي بالخلف لأنه يأذية يا طويل العمر. يعني هو أذى من البصل والسم على فكرة، ريحة الدخان أذى. فهل يا طويل العمر الملائكة مثلا إذا البيوت إذا تخشها، هل من صور الصور هذا الشباب إذا حطون فلاين، هل ما تخش الملائكة يا طويل العمر؟
إن شاء الله أبو مريم أبشر.
الله يحييك، حياك الله. مرحبا،
تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طب حالك
الشيخ، عندي سؤالين.
ها.
السؤال الأول بالنسبة للدعاء الاستفتاح،
إيه؟
إذا دخلت والإمام يقرأ بعد الفاتحة أو يقرأ الفاتحة، هل أقول دعاء الاستفتاح أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم التعوذ من كلمة أنا؟ مثلا إذا تكلم قال أنا، يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أم ياسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذنك يا شيخ، أنا كنت قد ولدت أكثر من مرة برمضان،
إيه؟
وصمت منهن جزء كبير لكن ما زال علي. فمن فترة قريبة صديقة إلي عم تحكي لي أنه مش ضروري الصوم اللي ولدت في رمضان، إنما عليها تدفع كفارة مش صيام، خاصة أنه شهر كامل. يعني أنا علي أكثر من شهر، يعني كانت ولاداتي بأول رمضان.
إن شاء الله يا أم ياسين.
فهل علي أني أصوم أو أدفع كفارة، علما أنه يعني الولادة كانت من 4 أو 5 سنوات؟
إن شاء الله تسمعني.
يعني ترتب علي مع سنين
إن شاء الله.
وشي ثاني بعد إذنك، أنا من بتابع معك، فالحلقة الماضية أو اللي قبلها أنت حكيت أنه بالصلاة لا يجوز إضافات حتى ما تتحرف أساسية الصلاة. فأنت ما بجوز مثلا بالصلاة أنك تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مثلا بهالشكل هذا، لأنه راح يفسد الصلاة نفسها، يصير عليها مدخل شيء جديد. فكنت عم بتكلم مع زوجي بالموضوع هذا، يحكي لا أنه ممكن إنسان يدعوه ساجد، ممكن يدعوه هو راكع، فهذا ما بيذيش الصلاة أو ما بوقف الشيء أو بحرف الصلاة. فما بعرف شو رأيك، ممكن تفيد الله.
وأنت كيف فهمت الكلام هذا؟ فهمت حتى في السجود ما يأتي الإنسان بأدعية أو شيء؟
لا أنا كنت سمعانة مرة من الشيخ باز رحمه الله أنه يجوز لك أنك رد صلاة السجود أنك تدعي اللهم ثبتني على ديني، اللهم يسألك حسن الخاتمة، اللهم
طيب.
يسألك توبة النصوح قبل الموت.
أم ياسين، أنت أكيد متابع برنامجنا؟ أكيد
إن شاء الله تابعته هذيك المرة، لأنه أنت كنت عم تحكي
لنا 7 أو 8 سنوات الحمد لله، ونقرر المسائل هذه، ولا أذكر أني قلت بأن الإنسان ما يدعو في سجوده أو يتخير من
الدعاء. لا مش في السجود أنت ما حكيت عن السجود، أنت من فترة اتصل أخ قال لك أنه ما حكيت عن السجود، أنت حكيت أنه قال لك أني أنا أثناء الصلاة بيحكي دعاء معين، أنه فأنت قلت له أنه زيادة هذا الدعاء المعين غلط.
طيب أنا أفصل لك إن شاء الله بعد شوي، أبشر.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
مرحبا يا ياسين، أهلا وسهلا. فضل أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية حب وإجلال واحترام للشيخ عزيز بن فرحان العنزي.
جزاك الله خير أخوي أحمد، مرحبا.
أنت نبهتنا على هواي شغلات، أسأل الله يرزقك أعلى رتبة بالجنة
يا رب. جزاك الله خير.
أسأل الله لا شوف لا هم ولا شر في الدنيا، آمين يا رب العالمين.
آمين وإياك وجميع المسلمين. شكرا لك.
ما أطول عليك.
تفضل.
آمين يا رب. أنت شمعة حبيبي مضول برنامج.
طول عمرك.
عزيز.
طول عمرك. تفضل أخوي.
الله يعزك إن شاء الله. هل أول سؤال؟
إيه.
هل يوجد غير هاي الدنيا؟ لو فد هاي الدنيا؟
إن شاء الله.
اللي بعده، اللي يسكت عن حقه هل هو شيطان أخرس فعلا؟
إن شاء الله.
اللي أرحام عند أرحام يكرهوني أنا يعني متأكد منهم،
إيه؟
هل يجوز بس السلام عليهم فقط، أكتفي بالسلام لأن ما يريدوني؟ تعرف هسه بالعراق يعني صار ما حد يريد الله، صار اختلاف.
الله المستعان.
الله يستر عليك. اللي بعده، الزكاة بالدينار العراقي، أريدك تفصل بالدينار بالعراق، أنا ما أعرف بالذهب والفضة، وهل المليون عليه زكاة؟
إن شاء الله يا أحمد.
الله يستر عليك. زكاة الفطر هل تجب على الفقير زكاة الفطر؟
إن شاء الله يا أحمد.
وهل يجوز أقول لي بعده أقول لي شخص مثلا أذاني أو طعن بي، هل أقول له أنا مسلمك بيد الله يجوز هذا؟ أقول له روح أنا مسلمك بيد الله مثلا، أقول له
إن شاء الله يا أحمد
الله يستر عليك إن شاء الله ويعزك ويخليك إنه.
مرحبا مرحبا
يلا
جزاك الله خير
مع السلامة.
مرحبا مرحبا في أمان الله. تفضل يا جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يا رب ويديمك زخر لهذه الأمة الإسلامية.
جزاك الله خير يا جمال.
يا شيخي بالنسبة للسنة لركعات السنة كم ركعة في اليوم؟ الله يرضى عليك فسرنا إياهن.
أبشر أبشر يا جمال.
الله يطول عمرك. السلام عليكم الله يعطيك العافية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ محمد من الشارقة سأل سؤالين أو عفوا ثلاث أسئلة، أجبت على سؤالين، بقي سؤال الثالث. يقول في غير البلاد العربية، في يقول في بعض المناطق في بعض القارات، يقول نعمل في مزارع يعني فيها الخنازير والكلاب وفيها الدجاج والبقر وكذا، يسأل يقول ما حكم العمل في مثل هذه المزارع؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الأصل أن المسلم يبتغي ويطلب أفضل الحرف وأفضل المهن وأحسن الوظائف، هذا الأصل، ولذلك الإنسان يبحث عن الحرف الشريفة، الحرف الطيبة، الحرف النظيفة، لذلك الشريعة تدعو الإنسان بأن يترقى في مسائل الوظائف ومسائل الحرف ويبتغي أفضلها وأحسنها. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على مثل هذا، مثلا قضية كسب الحجام، قال كسب الحجام خبيث يعني رديء، فدل على أن هناك حرف شريفة وطيبة، هذا أمر. الأمر الثاني، عندنا قاعدة شرعية أنه ما حرم بيعه حرم ثمنه، وما حرم عينه حرم العمل فيه أو في أو الاكتساب من ورائه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم في الخمر 10 مع أن اللي يشربها واحد، حرم في الخمر 10، وهذا يدلنا على أن الشريعة تعتني بجانب الوسائل، فالوسائل لها أحكام المقاصد. الأمر الآخر، كون الإنسان يعمل في مزرعة فيها خنازير وفيها كلاب، تعرف بأن الخنزير نجس بالإجماع، ولذلك الله عز وجل يقول قل أوحي إلي، قل أوحي، يقول جل وعلا طبعا في قضية آية التحريم، إنما حرم ربكم عليكم الآيات، العفو، قال أو لحم خنزير، أو لحم خنزير، وجاءت أكثر من آية في التنبيه على لحم الخنزير، ولذلك هو نجس بالإجماع. طبعا سؤر الخنزير أو مثلا رطوبة الخنزير إذا أصابت البدن أو الثوب ماذا يفعل؟ هل يغسل 7 مرات؟ هل يغسل مرة واحدة حتى تزول النجاسة؟ فيها كلام لأهل العلم، لكن الأصل يا أخي الفاضل أن الإنسان لما يعاشر هذه الحيوانات يأخذ من طباعها، وشيء طبيعي، الكلاب والخنازير وبعض الحيوانات سيأخذ جزما من طباعها، ولذلك من جملة ما يشير إليه العلماء وليس هو العلة في قضية النهي يعني مثل هذه المسائل. فمهم جدا أن الإنسان يبحث، الحمد لله السوق مليء بالحراف ومليء بالوظائف، مليء بالأنشطة التجارية، هناك مزارع نظيفة فيها الأبقار، فيها الغنم مثلا، فيها الدجاج مثلا، هذا نظيفة وطيبة وطاهر، والكسب من ورائها طيب، من ورائها طيب، ولذلك مهم جدا أنك تنبه إذا كنت أنت صاحب السؤال يعني تنتبه لهذا، أو كنت كلفت بالسؤال يعني تبين بأنه يبتعد عن مثل هذه الأعمال. أبو عبد الله من السعودية يسأل، يقول عنده ولد يعني يذهب إلى تحفيظ القرآن، يقول يعني حصل بينه وبين المحفظ زعل، يقول ذهبت به ليعتذر فأبى ورفض، يقول ثم عاد إلى البيت وأصر على ذلك، يقول أنا غضبت وكذا وقلت لأمه يعني ما اعتذر شيء من هذا القبيل، ثم حلفت بالله 3 إن ما يروح، وقلت حرام بالثلاث، حرام بالثلاث، يعني يقول ما العمل في مثل هذا؟ أبو عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك الذرية والنية. أخي الفاضل، ما كان ينبغي لك بل ولا يجوز أن تلجأ إلى التحريم بمثل هذه الصورة. قل جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن دخلت نفسك في طريق ضيق وفي مسلك مريب جدا، لأنك الآن ما وش ذنب أمه لما تحرم الآن بمثل هذه الطريقة؟ زوجتك الآن إيش ذنبها؟ ولذلك أنا أوجه لك رسالة أنك تشيل من مثل ما يقولون العوام من لسانك الكلمة هذه. شيل من قاموس ألفاظك كلمة حرام وطلاق وكذا، شيلها وتب إلى الله عز وجل، لأنك أنت ما أنت مضطر إلى مثل هذا. أول شيء تحرم الحلال، والشيء الثاني تظلم زوجتك، أنت الآن ظلمت زوجتك بمثل هذه الطريقة، مشكلتك مع ولدك ومع المحفظ، وش ذنب أنت الحلال هذه لما تقول والله حرام عليك وحرام علي على كذا. ولذلك يا أخي الفاضل تب إلى الله واستغفر الله، وشيل من قاموس ألفاظك كلمة طلاق وحرام وكذا. أنا أعرف كثير مجتمعات ويمكن جهاتكم أكثر بعد عندهم العادة هذه السيئة، عادة الطلاق والتحريم، حتى على الكرم يطلقون، يا جاء يكرم أحد قال عليها الطلاق إلا التغدى عندي ولا التعشى عندي. هذا أمر غاية في الغرابة. المرأة ليست سلعة وليست ألعوبة يضعها الإنسان، يضع الطلاق علك في لسانه كل ما تكلم ولا كل ما كذا. تب إلى الله. الأمر الثاني، ما دام أن الولد الآن عنده رغبة للعودة إلى هذا فشجعه على العودة وأعطيه توجيهات وعلمه، وأيضا المحفظ ينبغي أيضا أن يكون له شيء من الصبر على مشاكسة الأطفال وعلى تعب هؤلاء الأولاد. يبقى عندك يا أخي الفاضل إذا كنت أنت ما قصدت الطلاق ولا جاء ولا خطر في بالك الطلاق ولا يعني ما لما حلفت أنت تريد فقط المنع، منع الولد من الذهاب، فتجعله يذهب وتخرج كفارة يمين تطعم 10 مساكين إذا كنت عندك قدرة مالية، تطعم 10 مساكين. إذا ما كان عندك قدرة مالية تنتقل إلى الصيام، واعتقد 10 مساكين قادر عليها، لأن أعتقد 150 ريال أو 170 ريال ما أدري بهذا الحدود، ممكن تسأل الجمعيات. بارك الله فيك يا أبا عبد الله. أبو مريم من السعودية طبعا سأل يقول عنده ذهب يعني حلق يعني النساء ووديته للصائغ أبيعه، يقول حسب ما فهمت من كلام أبو مريم قال لي أشتريه منك الآن، ولكن بعد 6 أشهر يقول أرجع أنا أشتريه، أرجع أنا أشتري من جديد، وذكر قضية النسبة وما النسبة. أخوي أبو مريم سامحني والله، سامحني وأعتذر والله منك لأني ما فهمت السؤال، لكن أنا ما خليك يعني بعطيك إن شاء الله جواب ويمكنك أنت تفكر في هذا الجواب. أخوي الفاضل عندنا قاعدة في مسألة بيع الذهب والفضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، مثلا بمثل هاء بها. أنت الآن عندك حلق لبناتك أو أم العيال الله يحفظهم لك، ورايح توديهم للصاغة تبيعهم، تقول والله الآن فيه يعني السوق طيب وكذا أبغى أبيعهم، بعتهم 600 ريال، 600 ريال وقبضت المبلغ. بيعك وقبض المبلغ في محل الصايغ بيع صحيح، إلى الآن نحن يعني في دائرة الحلال ودائرة المباح. تشترط عليه أو يشترط عليك أنك والله بعد 6 أشهر تجي تشتري، أو يقولك تعال اشتري، وإذا جيتني قبل دقيقة عفوا بعد دقيقة ولا بعد 10 دقائق ما في شيء، هذا حرام، شرط محرم لأنه ما له علاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في بيعه. فلما يشترط عليك أو أنت تشترط عليه تقول شوف هذا الذهب اشتريته منك بعد 6 أشهر أجي أرجع وأخذ نفس القيمة، هذا حرام ولا يجوز، شرط محرم ويدخل أيضا ضمن مسائل الربا نسأل الله السلامة. فبيعك الأصلي صحيح وهو له الحق الكامل يقولك لا ما الشرط هذا باطل. لو جيت بعد 6 أشهر في نفس الموعد وتقول له سلمني الذهب وكذا قال لك لا مع حق يقولك لا، أنت ما رهنت، أنت بعت واشتريت. الرهن تدري ما هو يا أخوي أبو مريم؟ الرهن يكون مثلا عندك واحد يعني يطلبك فلوس مثلا وقلت والله ما عندي، لكن خذ هالذهب هذا رهن عندك ما في شيء، رهنت هالذهب ما فيه شيء، يعني أخذ الذهب رهن. أو قلت له السيارة، أو قلت له قطعة الأرض هذه صك الأرض، ولا والله ما عندي إلا الشيء هذا، هذا الرهن. أما قضية بيع وشراء ما له علاقة بالرهن. بارك الله فيك. أبو مريم يسأل عن الصور التي على الفنائل يقول هل تمنع دخول الملائكة؟ أخوي الفاضل هذه مسألة خلافية بين العلماء. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. العلماء اختلفوا في الصورة، ما هي؟ هل هي الصورة الفوتوغرافية هذه؟ هل هي صورة أخرى؟ بالاتفاق على أن المقصود بالصورة التمثال الوثن التمثال، لأن جبريل قال نسلم اقطع الرأس ويصبح كالشجرة، لأن قال له جبريل بأن الملائكة ما تدخل بيت فيه كلب أو صورة، فإذا كان قطع الرأس خلاص أصبح كالشجرة ما لها يعني ما يأخذ صفة الوثن الصنم عفوا أو التمثال. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الصور الفوتوغرافية، الصور التي عمت بها البلوى الآن، هذه لا تدخل ضمن هذه المسألة، لأن التحريم منصب على ذوات الظل، الأصنام هذه أو التماثيل أو كذا. أما الصور اللي ذكرتها لا، لكن هذا ما يدعونا إلى أن نتساهل في مثل هذا الأمر. فينبغي على الناس أن يتجنبوا هذه الأشياء، خاصة وأن حقيقة لا تضيف إليهم شيء. يعني أنا ما شفت أحد والله لبس فانيلة عليها صورة يقول شعرت بزيادة الإيمان، والله شعرت بأني خلاص ازددت يقين. سمعتم بهذا؟ ما سمعت. أو والله واحد يقول والله حصلت سعادة، شفت أنا لما ألبس أشعر بسعادة ولذة دائمة وسرور، هذا غير صحيح. فلذلك أغلب الناس يحصل عندهم يريدون لفت نظر الناس ولفت انتباه الناس لما يخالفون المجتمع، يخالفون عادات الناس. وللأسف الشديد يعني يوجد عندنا ناس أصبح ما يعتز بعاداته وتقاليده وقيمه ولله الحمد. اللباس هذا له قيمة عظيمة، هذا يمثل واجهة الأمة، يمثل المجتمع، يمثل العراقة اللي عند الناس في قضية العادات والتقاليد التي ولله الحمد تتناغم مع ما جاء به الإسلام ولله الحمد والمنة. ولذلك الثياب هذه مجتمعاتنا نحن، هذا لبسنا يعتاد الناس. أما لبس مثل هذه الأشياء هذه حقيقة يعني مخالفة جدا، فيتنبه الناس لمثل هذا. أيضا يسأل أبو مريم عن قضية يقول الصلاة بجوار شخص يعني مدخن، يقول هل أقطع الصلاة أم ماذا؟ أخوي الفاضل، أولا أنا أتفق معك اتفاق كامل على أن التدخين أشر من أكل الثوم والبصل والكراث، فأكل الثوم والبصل والكراث له فوائد صحية كثيرة مذكور في كتب الطب، وكل من اعتنى بمسائل التغذية يذكرون بأن البصل والثوم والكراث له فوائد صحية وغذائية، لكن مشكلته في الرائحة، الرائحة الكريهة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماها شجرتين خبيثتين، يعني رديئتين وليس محرمتين، لأن الخبث في لغة العرب يأتي على معاني. حتى في القرآن قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء وليس المحرم. فأتفق معك، نعم التدخين ولا فائدة فيه، ولا فائدة في التدخين، بل ضرر في ضرر والعياذ بالله، يعني من مرض إلى مرض ومن سوء إلى سوء، وقبيح جدا، يعني الرائحة قبيحة جدا بحيث أنها مؤذية، وقد يتأذى الجليس المدخن أكثر من المدخن. وهذا يذكرون الأطباء، يقول سبحان الله الذي يجلس يستنشق الدخان يتضرر أكثر من المدخن. عموما أخ الفاضل، أنا أوجه رسالة أولا لكل من ابتلي بالتدخين أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعزم على ترك هذا التدخين المحرم الذي أجمع الأطباء على أنه سبب من أسباب جملة من الأمراض وشدها السرطانات عافانا الله وإياكم. يتوب إلى الله عز وجل. بعض الفقهاء يقول مكروه، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وربنا قبل ذلك جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، التدخين موت بطيء يوصل الإنسان إلى نهايات مأساوية. وهناك عيادات الطب، أتمنى كل مدخن يزور عيادات التدخين، عيادات مكافحة التدخين، وشوف الذي والله شيء مؤلم جدا، الصور والفيديوهات المصورة لكثير من المدخنين الذين تلفت الرئتين عندهم، و يعني تسببت بجملة من الأمراض مثل يعني الأمراض الباطنية. على العموم الأمر الثاني نصيحة أيضا أنت أخي الفاضل، إذا شفت إنسان تحمل، لا تنصرف من الصلاة، تحمل وحاول بعد الصلاة أنك تنصح بلطف ولين ومحبة وود، ويعني وحاول قدر المستطاع تبين له بأنك أنت الآن مصلي ما شاء الله وجزاك الله خير، الملائكة معنا والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلعل الله يفتح على يعني على يديك توبة لهذا الرجل فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا والله أنت الآن واقف في الصف وشعرت بأنك فعلا ما تتحمل لوجود هذه الرائحة الكريهة اللي وصلت يعني حد، حاول أنك يعني تتلثم، تضع اللثام على وجهك إذا استطعت، وإذا ما استطعت لك أن تنفرد عن الجماعة، ما تقطع الصلاة، لا ما تقطع، وإنما تنفرد وتكمل صلاتك لوحدك، ونسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يتقبل منك، لأن الانفراد عن الإمام أحيانا في حالات يجوز، في حالات وليس في كل حالة، في حالات يجوز مثل حالة الضرر اللي ذكرتها يا أبا مريم. علي بن عمان يسأل يقول بالنسبة للمسبوق إذا دخل والإمام يقرأ الفاتحة يقول هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ أخي الفاضل هذا فيها كلام من أهل العلم قال ينبغي تحصيل السنن أيضا ما دام أنه دخل الصلاة والإمام في الفاتحة، يقول يحصل السنن، ومثل السنن مثل من مثل دعاء الاستفتاح. وبعض العلماء قالوا لا، الاستماع إلى قراءة الفاتحة واجب، ولذلك يكبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن، ثم يستمع إلى الفاتحة، بعد الفاتحة يبدأ يعني يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. لكن لو أتى بدعاء الاستفتاح بعدما ينتهي من بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة لا بأس، أما إذا أتى في غير الفاتحة فممكن أن يأتي مباشرة بالتكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يقرأ ما تيسر ثم يقرأ الفاتحة. علي يسأل يقول ما حكم التعوذ من كلمة أنا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يجوز له، بل هذا المعروف والمتبع إذا سئل من فعل هذا يقول أنا، ما فيها شيء. ولذلك للأسف بعض الناس أصبح عنده مثل الوسواس، فإذا تحدث عن نفسه بأي شيء دائما يقول أنا أنا، إذا قال أنا قال أعوذ بالله من أنا، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، أستغفر الله، يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، وهذا فهموه خطأ. طبعا بعض العلماء يذكر بأن هناك كلمات أهلكت أقواما، يعني مثل فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ومثل قارون قال ما قال إنما أوتيت على علم عندي مثلا. فبعض الناس قرأ هذه وأخذها وبدأ يطبقها عمليا على نفسه. لا، فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قال أنا ربكم، ادعى الربوبية وادعى الألوهية. ولذلك لما الإنسان إذا مثلا شعر بأنه فعلا أصابه عجب مثلا وغرور ممكن يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. أما في الأشياء العادية لا، يعني مثلا واحد يسولف مثلا ويتحدث يقول والله أنا رحت مثلا للسوق، يعني هل من العقل والمنطق يقول والله أنا أعوذ بالله من كلمة أنا رحت للسوق البارح؟ ما لها مكان هذه، ما مكان. أو واحد قال والله من جاب الشغلة هذه، من جابه وضعها، يقول أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، ما لها مكان هذه، ما لها مكان. ولذلك اللي يستعيذ الإنسان من هذه الكلمة إن شعر بغرور بعجب مثلا بكبر ها مثلا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا مثلا، يعني لما يتحدث. ولا كان الناس يقولون حتى في الصحابة لما يسألون يقول أنا فعلت هذا، أنا قلت هذا. أما قضية أن يجعلها دائما إنسان على لسانه هذا لا شك بأنه خطأ. أم ياسين من الشارقة تقول بأنها يعني حصل لها ولادة في رمضان في أكثر من مرة، تقول قضيت جزء كبير وباقي علي جزء أيضا كبير. تقول قالت لأحد يعني النساء بأن ليس عليها، ليس ضروري أن تقضي وإنما تطعم، تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضل، الأخت هذه يمكنها نقلت لك قول وهو قول ضعيف لمسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا مثلا هل يقضيان أم لا. صحيح المسألة فيها خمسة أقوال، لكن لا، هل كل قول معتبر؟ لا، والواجب عليك يا أخت الفاضل أن تقضي، هذا الصيام في ذمتك أنت الآن، ذمتك مشغولة بالصيام. والله عز وجل لما رخص للمرأة الحامل والمرضع تخريجا على أنهن يعني مريضات، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة الحامل والمرضع. قال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم. ومعلوم بأن المسافر إذا سافر وأفطر يقضي بعد ذلك، كذلك الحامل والمرضع تقضي بعد ذلك. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، تشكرين هذه الأخت، وهذا كلام موجود وفي بعض المشايخ المعاصرين يتبناه، لكن الحق أحق أن يتبع. فالدليل الشرعي يدل على أن كل من أفطر بعذر شرعي سواء بمرض أو سفر أو حامل أو مرضع مثلا أو إنسان وصل به الجهد يعني درجة كبيرة ما يستطيع إكمال الصوم يفطر ثم يقضي بعد ذلك، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبعدين أنت الله عز وجل يسر عليك قضية القضاء، ما تقضين بالتتابع وإنما متى ما إن استطعتي. فلو أنك صمت كل اثنين وخميس بنية القضاء خلصتي، وأكيد أنت يا أم ياسين يمكن تصومين عرفة وتصومين عاشورة وتصومين ستة من شوال أكيد، لكن القضاء أولى. الله عز وجل يوم القيامة ما يسألك ليش ما صمت، ليش ما صمت ستة من شوال، وليش ما صمت عرفة وعاشورة، وليش ما صمت الاثنين، ما يسألك، لأن هذا سنة. اللي يسألك عنه قضاء رمضان، قضاء رمضان، فالله عز وجل رخص لك تقضين. بارك الله فيك. أم ياسين تقول يعني بالنسبة للإضافات في الصلاة من حيث الأدعية والأذكار، تقول يعني واضح بأن أم ياسين أشكل عليها بعض الأشياء اللي تكلمنا فيها سابقا. أخت الفاضل أم ياسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة عبادة، وعندنا قاعدة شرعية أن العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني قال الله وقال رسول، ما يجوز لأحد أن يزيد ولا أن ينقص في الصلاة من حيث الهيئة والهيكل من حيث الصفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالناس يجب عليهم أن يصلوا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. والصلاة فيها أقوال وفيها أفعال، الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال، والأقوال هذه تنقسم إلى أقوال هي ركن من أركان الصلاة مثل تكبيرة الإحرام، ومثل بارك الله فيك قراءة الفاتحة، ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في أصح قول أهل العلم. وفيها واجبات، الواجبات مثل قول مثل التكبيرات الانتقالية غير تكبيرة الإحرام في أصح قول أهل العلم، مثل قول سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الأعلى في السجود، قول سمع الله لمن حمده، هذا سمى كلها واجبات. مثل التشهد الأول، هذا واجبات، من واجب من واجبات الصلاة في أصح قول أهل العلم. مثل هناك أقوال كثيرة يعني واردة في الصلاة، هذه يجب التزامها. هناك سنن، السنة مثلا عندك دعاء الاستفتاح سنة، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، مثلا الزيادة على التسبيحة الأولى عند تسبيحة أولى في الركوع تسبيحة ثانية في السجود، الزيادة على التسبيحة الأولى في الركوع سنة، الزيادة على التسبيحة الثانية في السجود سنة، بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن ربنا ولك الحمد واجب، حمدا كثيرا سنة. واضح؟ من جملة الأشياء الأدعية، هذه سنة أيضا من سنن الصلاة. عندنا مثلا الأفعال، في عندنا أفعال ركن وأفعال واجب وأفعال سنة. الركن مثل إيش؟ القيام، هذا القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به إذا القادر طبعا. عندك الله يسلمك الركوع، هذا ركن فعلي، الرفع من الركوع ركن فعلي، السجدتين ركن فعلي، الجلسة بين السجدتين ركن فعلي، الجلسة للتشهد الأخير، هذه كلها أركان بارك الله فيك. هذا هو الهيكل للصلاة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا مثلا أفعال سنة مثل رفع الأيدي، يعني لو شخص الآن صلى كبر من دون رفع أيدي صلاة صحيحة لكن ناقصة من حيث السنة، ما ليست باطلة، فمن السنة يقول الله أكبر، هذا ركن فعلي، عفوا سنة فعلية. أيضا رفع الأصبع في التشهد سنة فعلية، أيضا التورك سنة فعلية. لاحظتي؟ يعني عندنا أركان وواجبات وأفعال، عفوا سنن قولية وفعلية. اللي تحدثت أنا فيه بارك الله فيك فيما يظهر والله أعلم، أنه يأتي شخص فيوظف ذكر أو دعاء في غير الموطن الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثال، سئلنا أكثر من مرة في هذا البرنامج أن بعض الناس الآن قبل ما يكبر تكبير الإحرام يجيب دعاء الاستفتاح، نقول هذا باطل. ليش؟ لأن جاب في غير وقته. وين مكان دعاء الاستفتاح؟ بعد تكبير الإحرام، الله أكبر سبحانك الله بحمدك، هذا دعاء الاستفتاح. اللي جيبه قبل تكبيرة الإحرام جابه في غير محله. واضح؟ طيب الثاني، الآن كلمة الشكر كلمة عظيمة، كلمة عظيمة الله عز وجل جعلها من العبادات. لما يرفع الشخص سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد والشكر، نقول أخطأت. ليش؟ لأن الرسول ما قالها، مع أن الشكر كلمة عظيمة من الإيمان، هي أحد يعني مدارج العبودية التي يترقى بها الناس. ولذلك لما نأتي نوظفها في هذا المكان نقول لا، ما يصلح هذا أنك تأتي بالشكر. ليش؟ لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركها. مثلا في التحيات اللهم صلي على سيدنا محمد، ما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا جاء يقول اللهم صل على سيدنا محمد، يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لاحظت سيد ولد آدم، فلما نسيده في الصلاة نقول أين الدليل؟ كان الصحابة إذا جاء أحد بعمل نقول يقول وين الدليل؟ من أين أتيت بهذا؟ لاحظت بارك الله فيك. طيب عندنا بالنسبة للصلاة فيها أشياء من حيث الأدعية والأذكار مقيدة، وفي أشياء مطلقة. المقيدة الله أكبر، هذا مقيد، هذا لفظ مقيد. فإذا قال الله العظيم قلنا ما صح، ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب مثلا في مثلا في الركوع ماذا نقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. لو جاء شخص فقال سبحان ربي الأعلى قلب، قلنا لا ما يجوز، لأن الرسول قال أما الركوع فعظم فيه الرب، أما الركوع فعظم فيه الرب. أو قال مثلا شخص من دون ما قال سبحان ربي العظيم، قال سبوح قدوس مثلا، نقول له غلط، لازم تأتي بما بسبحان ربي العظيم. كذلك في السجود. طيب عندنا أماكن أدعية في الصلاة، يعني دعاء الاستفتاح دعاء، الرفع من الركوع وقول الأدعية دعاء. طيب لو جاء شخص رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا قلنا ابتدعت، ليش؟ لأن الرسول ما فعل، الرسول ما رفع يديه في هذا المكان بعد الركوع، ما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إنما قال سمع الله لمن حمده، هكذا قال عليه الصلاة والسلام ودعا من دون ما يرفع يديه. في التشهد الأخير في أدعية ولا لا؟ في أدعية. فلما يجي شخص مثلا مثل ما سئلنا قبل أيام، يمكنك تقصدين هذا، أحد الأخوات تقول قبل السلام بعد التحيات لما يقول اللهم نعوذ بك من عذاب القبر تقول هكذا اللهم نعوذ بك من، هذا غلط. لماذا؟ لأنك الآن وظفتم صفة من الصفات ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نرجع لمثل ما يقولون الزبدة والمهم، وهي قضية الأدعية في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم. لاحظ كيف قال الرسول فادعوا، ما قال ادعوا بالشيء الفلاني والشيء الفلاني أبدا، ما قيل، قال ادعوا. ماذا يقول العلماء؟ لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في السجود جاز للإنسان أن يدعو من خير الدنيا والآخر، ما يتقيد بشيء، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وارزقني واهدني أصلح زوجي أصلح أولادي احمني، اللهم يسر لي عملا صالحا، اللهم رزقا طيبا، تدعين الله من خير الدنيا والآخر. طيب في التشهد بعد قبل السلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة أدعية. لما قال الناس للإمام أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وليتخير من الدعاء ما شاء. الجمهور يقولون بأنه ما شاء مثل السجود مع ما ورد. الإمام أحمد قال لا بما ورد، حتى أنه روجع في هذا قال فليتخير من الدعاء، فليتخير من الدعاء، قالوا بما ورد، يعني يختار مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا ومرة هذا. هذا المعنى يا أم ياسين الله يرضى عليك، أرجو أنني أكون قد وصلت الفكرة لك ولمن يشاهدني بكل تبسيط وبكل سهولة، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم. خلصنا أحمد، طولنا عليك يا أحمد، ها أخوي من العراق الله يرضى عليك، إن شاء الله غدا في أول برنامج سيكون حظك ونصيبك أن إن شاء الله نتكلم في أسئلتك في أول البرنامج. وجمال من ألمانيا سامحني أخي الفاضل، إن شاء الله غدا بحول الله تستمع إلى الجواب على سؤالك. السلام عليكم.